حمدا لك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. حمدا لله وصلاة وسلام على رسول الله الذي بعثه ربه رحمة فدان الناس بدينه واتبعوا شريعته، حتى أعداؤه تحول الكثير منهم إلى أصدقاء بحكم ما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من الرفق والحلم. قال قائلهم: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل لات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي، ودلني على الله من طردته كل مطردي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نعم نعم أنت طردتني كل مطرد. آيات نبوته تلوح كالشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب. انظر إلى عفويته صلى الله عليه وسلم وعبوديته لله وبعده عن كل معاني الكبرياء والعظمة التي يدعيها الناس. لقد عرف التاريخ قوادا وملوكا وفاتحين وأباطرة وأكاسرة، وطالما دولت هذه السير وعرفت ولازالت إلى اليوم أمم الأرض تعاني من القوى الكبرى المستكبرة التي ربما تقدم للناس كلاما جميلا ولكنها تقدم لهم فعلا سيئا بشعا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلا سمحا سهلا قريبا. الموقف الذي نتحدث عنه اليوم هو قصة كسوف الشمس، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكر لما كسفت الشمس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مذعورا يخشى أن تكون الساعة، فصلى بهم صلاة طويلة بركعين، يعني في كل ركعة ركوعان، وقرأ سورة البقرة وآل عمران حتى كان الناس بعضهم يقعد وبعضهم يخر من الخوف ومن التأثر بهذا الموقف وبهذه الآية الكبرى. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بهم خطبة وقال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى أن يزني عبده أو تزني أمته. فاستثمر النبي صلى الله عليه وسلم روح الخوف التي استشعرها المؤمنون حينذاك من تغير وضعية الشمس ووقتها وخروجها وشكلها ليلقي إليهم بهذا المعنى، وهو معنى الحفاظ على الأعراض وعلى البعد عن المحرمات، بالذات موضوع الزنا وما فيه من الجرم والإثم والحوب، حتى قال ربنا سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، والفاحشة هي الفعل الفظيع الشنيع المفرط في القبح لما فيه من سوء الأثر في الدنيا وفي الآخرة. وعلى سبيل المثال اليوم الناس يتحدثون الإحصائيات والأطباء عن يعني عشرات بل مئات الملايين من المصابين بالإيدز أو الذين يحملون هذا الفيروس، ويمكن أن ينقض عليهم في أي لحظة، ويمكن أن ينتقل إلى الزوجة أو إلى الأطفال الأبرياء أو إلى غيرهم. وربما السبب يكاد أن يكون الوحيد هو الوصال الجنسي المحرم أو نقل الدم أو ما أشبه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المعنى. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما القصة؟ ما الخط؟ لقد تسامع بعض الناس أن حصول الكسوف يومئذ كان بسبب موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن هذا من ماريا القبطية التي أهداها إليه المقوقس وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي إليه في بيت مرضعته فيدخل والدخان في المنزل ويقعد صلى الله عليه وسلم ويأخذ إبراهيم بالأحضان ويضمه إلى صدره ويقبله ويحبه صلى الله عليه وسلم، وأذن ربنا تبارك وتعالى أن يموت إبراهيم وهو في الرضاع وهو لازال طفلا يرضع. وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكى وخرجت الدموع من عينه والصحابة ينظرون، حتى قال أحدهم: يا رسول الله، هيا وأنت رسول الله تبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن، هذه فطرة، هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وتعالى، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الكمال البشري الذي هو حصول الحزن والتأثر لفراقه، وهذا معنى راقي بحد ذاته، وبين أن يظل هذا الحزن عند حده فلا يتطور ليكون جزعا أو غضبا أو قولا أو فعلا لما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يستطيع الجمع بينهما، فإما أن يغلب جانب مشاهدة القضاء والقدر والإيمان والتسليم فلا يظهر الحزن، كما نقل عن الفضيل أنه لما مات ولده ضحك والتسليم، هذا ليس هو الوضع الأفضل، وإنما هذا نوع من يعني تغييب جانب الفطرة البشرية، أو أن بعض الناس يغلب عليه جانب الحزن والتأثر، حتى أن بعض النساء ربما يموت ولدها وتظل فترة طويلة ودمعها لا يتوقف وهي تذكر هذا الطفل ومدارجه، تذكره وهو يدخل بشنطته إلى البيت وهو يخرج وهو يلعب وهو يبتسم وهو ينام، وكلما رأت شيئا ذكرها به فتجدد لها حزنها وألمها. ثم الموقف الثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم إنه الارتباط بين وفاة إبراهيم وبين الكسوف. إن كثيرا من يريدون السلطان والقوة والعلو والمجد في الدنيا يفرحون أن يربط الناس بعض القضايا بهم، فيكون نزول المطر بسبب بركة مجيئك، أو يكون مثلا الكسوف بسبب وفاة ولدك، أو يربط أي ظاهرة كونية أو أمر رباني يربط بهذا الإنسان حتى يبدو هذا الإنسان وأنه تعدى حتى نوعا ما تعدى حدود البشرية ليكون له تأثير آخر. وكثير من العظماء والأكابر يؤيدون ذلك ويفرحون به، وقد يقول لهم الشعراء ما يقولون، حتى قال الشاعر لبعض ملوك الفاطميين قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. فهذه المبالغة والتهويل التي تصل إلى حد الألوهية والربوبية وإصباغ المقامات لا تليق بالبشر تقع يعني أهل الدنيا وأهل السلطان وأهل المال وأهل المجد وما أشبه ذلك، لكن هذا النبي المعلم صلى الله عليه وسلم بتواضعه وعفويته لم يرضى من الصحابة أن يربطوا بين حصول الكسوف وبين وفاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واستبعى الأمر أن يقوم فيهم خطيبا ويقول لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسف لموت فلان ولا لحياة فلان. ليست الشمس حزينة، طبعا الشعراء بخيالاتهم أحيانا يقول الشمس كسفت لأنها حزينة على فراق فلان أو على موته أو لولادة أحد أيضا، إن والله الشمس لولادة فلان، وقد يكون له ربط معين مثلا يكون شخصا مشؤوما أو شريرا أو ما أشبه ذلك، وإنما هي آية من آيات الله تعالى يخوف الله تعالى بها عباده. فهذه النبوة، هذه النبوة، هذه العبودية، حتى أيضا في الحديث الصحيح عند أهل السنن وغيرهم من حديث أبي مسعود وسواه، لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتبك وارتعد وخاف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك لا تخف ولا تقلق، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، عبد رسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا تلاحظ يعني من الذي يعلم الناس مثل هذه المعاني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته، وإلا فإن العاديين من الناس جميعا حتى من قد يكون مدير شركة أو مدير مدرسة أو مسؤولا أو عالما أو داعية أو إنسانا له مقام أو قدر، تجد هذا الإنسان ربما يسعى في كثير من الحالات إلى أن يحيط نفسه بنوع من الهالة والأبهة والتفخيم والمجد في تواصل الناس معه، في دخولهم عليه، في تخاطبهم، في علاقتهم. حتى إنني أذكر شخصا مرض ودخل المستشفى، فجاءه رجل يعوده وقال له طهور إن شاء الله، فغضب الرجل المريض وقال طهور هل أنا عصيت حتى يكون هذا تطهيرا لي؟ نعم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار رجلا قال له طهور إن شاء الله، فلم يقبل الرجل هذه الكلمة وقال بل حما تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن، يعني الأمر كما تحب. إنسان قدم له دعوة وتفاؤل أن يكون ما أصابه تطهيرا وتكثيرا ورفعة لدرجاته وزلفة إلى الله سبحانه وتعالى، فأبى ذلك وامتنع منه. فالكثيرون من أهل الدنيا ويحبون المجد ويحبون الأبهة والفخفخة والصولجان، ويريدون أن يكون بينهم وبين الناس فواصل وعوازل وحدود وسدود، وأن لا يتعدى أحد من قدره معهم. ولم يكن كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي أمي رضي واختار أن يكون عبد الرسول لا أن يكون ملكا رسولا. فكان يمشي مع الناس ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويخرج إلى السوق ويحمل متاعه على ظهره أو في يده ويبيع ويشتري. وحتى في بيته كان يكون كما تقول عائشة في مهنة أهله، فإذا أذن المؤذن خرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصلاة. فهذه العفوية والتواضع والقرب، حتى إن الرجل يأتي إلى الصحابة رضي الله عنهم فلا يعرف أيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجاء هو وأبو بكر الصديق، لم يكن الأنصار الذين استقبلوه في بعض الروايات يعرفون أيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر الذين لم يروه من قبل. حتى إذا جاءت الشمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصابته فقام أبو بكر عليه يظلله، عرفوا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا أبو بكر. وهكذا في الحج صلى الله عليه وسلم، في زحمة الناس في المطاف في المسعى عند الجمرة عند المروة عند الصفا في تجمعات الناس في الدفع، الناس بزحمتهم وكثرتهم 114 ألف إحصائية الحجاج حجة الوداع، كلهم يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويردف خلفه مرة أسامة بن زيد ومرة فضل بن العباس، والناس يزحمونه ويزحمون ناقته صلى الله عليه وسلم ويطيفون به يسألونه عن أحكام الحج والحلال والحرام ومن قدم ومن أخر ومن إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك لا يحب أن يتميز عنهم بشيء، لا في خيمته ولا في لباسه ولا في شكله صلى الله عليه وسلم ولا في هيئته. حتى اللباس اليوم أصبح الناس يتميزون، هذا لباس مثلا خاص لهذه الفئة وهذا لباس، وهذا ليس في حرج. حتى مثلا الملابس التي يلبسها أحيانا ربما بعض الفقهاء أو العلماء في الأمصار، لكن ليست بلازمة أيضا وليست من باب السنة. ولو أن الناس ولو أن أهل العلم والفقه حاولوا أن يكونوا أقرب إلى الناس وأكثر تداخلا معهم وقربا منهم وعفوية وتبسط، وتنازلوا عن قضية الرغبة مثلا في المديح والرغبة في الثناء والرغبة في التبجيل والرغبة في الخصوصية، لكانوا بذلك أكثر تأثيرا على الناس وأكثر قربا منهم، ولكانوا أيضا أكثر اقتداء وتأسيا واتباعا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي رضي واختار أن يكون عبدا رسولا. رسول العلا لي في مديحك وقفة، رسول العلا لي في اتباعك وقفة أرجي بها خيرا لدى موقفي غدا، لساني لم ينطق حراما ولا أذى، وشعري لم يضمن كلاما مفندا، ولم أتلون كالذين تلونوا وزاغوا وراغوا خصة وتصيدا، وحسبي من الشعر الحلال قصائد نطقت بها تبقى إذا لفنا الردى. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، وأن تريدنا حوضه وتدخلنا في شفاء